فإن الناس بحاجة إلى العلماء كحاجتهم إلى الماء والهواء، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحاجة الناس للعلماء تشتد في وقت الغربة وفي مكان الغربة، والناس ليسوا بحاجة إلى علم العلماء فحسب، ولكنهم أيضا بحاجة إلى أخلاق العلماء وإلى سمت العلماء، لأن العلماء هم الذين يطبقون الدين، وهم الذين يترجمون الأوامر النظرية إلى طريقة عملية، ويتعلم المتتلمذ عليهم يتعلم منهم الخلق وطريقة معالجة الأمور. فجعنا أمس بوفاة عالم في بلادنا رحمه الله تعالى، وهو من أهل التحقيق، وهو الشيخ شعيب ابن محرم الأرنوط. توفي أمس في 28 من محرم سنة 1438 رحمه الله تعالى. والشيخ شعيب والده كان صديقا لوالد شيخنا شيخ نجاتي، وكلاهما ممن فر بدينه إلى سوريا إلى بلاد الشام لما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار في فضلها، ففروا على إثر موجة الإلحاد التي تعرضت لها ألبانيا، من ألبانيا إلى بلاد الشام. وولد الشيخ شعيب سنة 1928، فهو تقريبا يناهز 90 إلى القليل، وتعلم في دمشق وبدأ يتعلم العربية حتى أتقنها وأصبح حاذقا فيها، وكان يحث طلبته على ضرورة تعلم العربية، وكان يقول رحمه الله أن العربية وعاء الإسلام، ولا يستطيع العبد أن يفهم الإسلام دون أن يتعلم العربية. ثم تحول لدراسة الفقه الحنفي، فدرس على الشيخ سليمان غاوجي الألباني الفقه الحنفي، وتأثر بالفقه الحنفي إلى أواخر حياته. فعلى الرغم من أنه كان يذكر مثلا في التعليق على زاد المعاد أنه لم يصح شيء في الوضوء من نزول الدم، لأنه كان إذا نزل منه دم توضأ، فبقي متأثرا بفقه الحنفية رحمه الله تعالى. ورأى كما رأى غيره، وكان هذا ظاهرا جدا على العلماء في ذاك الزمان، أن العلماء يحتجون بالأحاديث ولا يفرقون بين الصحيح والضعيف، وكما يقولون يظنون أن كل مدور رغيث. وكانوا يقولون وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه واختلط صحيحه بواهيه. فرأى أن العلماء يحتجون بكل شيء. سمعت من الشيخ عبد الفتاح الغدة رحمه الله يقول كان الخطيب يصعد في حلب على المنبر ويذكر حديثا طويلا 4-5 صفحات، فإذا أراد أن يؤكد للمستمعين أن الحديث مسند يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وما يفهم ما معنى أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. فرأى الشيخ شعيب رحمه الله، وكنا قبل شهر تكلمنا عن الشيخ شعيب في هذا المجلس المبارك، لما بلغنا استقرار قدمه على مذهب السلف في الصفات فذكرناه بخير، وقلنا حفظه الله، والآن خلال شهر نقول رحمه الله، صلى الله عز وجل أن يرحمه. فرأى الشيخ شعيب أن العلماء يحتجون بالأحاديث ولا يدققون ولا يفرقون بين الغسل والسمين، ولا بين الصحيح والضعيف، ولا بين الجيد من السليم الرديء. فالشاهد وقع في قلبه أن يشغل وقته وأن يبذل جهدا كبيرا في مجال التحقيق. فمن سنة تقريبا 1955 بدأ الشيخ التحقيق، والشيخ عكف على التحقيق وأعطاه وقته وعقله ولبه وجهده وبذل جهدا عظيما في هذا، وأصبح له مدرسة وتلاميذ في التحقيق، وأصبح تلاميذه ممن يحققون وممن ينشرون. في سنة 58 التحق بمكتب الإسلام صاحبه الشيخ الدرشويش رحمه الله، واشتغل فيه محققا مسؤولا عن قسم التحقيق في المكتب بقرابة 20 سنة. وطبع جزاه الله خيرا، طبعوا في المكتب الإسلامي بواكير التحقيق، تحقيق كتب التراث، فأصدر مثلا شرح السنة للبغوي وروض الطالبين للإمام النووي والمبدع المفلح فتح المقنع وعدد كبير من المراجع العلمية التي لا يستغني عنها أبدا طالب علم، ونوع هذه المصادر وعددها بالمئات من المجلدات. ثم في أوائل الثمانينات في سنة 82 التحق الشيخ شعيب رحمه الله بعد قدومه الأردن إلى مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة أيضا عندها كوادر وعندها عدد من المحققين، وكان يدير مكتب التحقيق الشيخ شعيب، وبدأ يعمل في خدمة التراث، وجزاه الله خيرا خدم عددا كبيرا من الكتب، وطبع عددا من الكتب التي ما زلنا نفرح بها ونرجع إليها، وإذا استنصحنا ننصح طلبتنا بأن يعتمدوها، كطبعة مثلا زاد المعاد بن القيم، وحقق كتاب سير أعلام النبلاء لأول مرة يصدر بتحقيقه كاملا، وحقق مسند الإمام أحمد وهو أول من انفرد بطبع مسند الإمام أحمد محققا في نحو 55 مجلدة، وحقق مجموعة حسنة وطيبة من الكتب، وكان آخر هذه الكتب السنن الأربعة، اشتغل عليها وتعب في ضبط نصها وفي تحقيقها، فرحمه الله تعالى. تجربة الشيخ شعيب كانت منصبة في التحقيق، من شغل بالتأليف أبدا. كان بينه وبين شيخنا في فترة من حياته، وقد أدركناها وعرفنا خفاياها، وليس يعني من الأهمية بمكان أن ندخل في تفاصيلها. كان بينهما ما يكون بين الأقران، إلا أن الأمر استقر في أواخر حياة الشيخ شعيب رحمه الله على الخير، وكان يذكر شيخنا في مجالسه على خير. ولما زارنا من لبنان أخونا الشيخ مصباح حنون، التقى بالشيخ شعيب وسأله سؤالا صريحا واضحا مباشرا، أيهما الأفضل، معتقد السلف أم معتقد الخلف في الصفات؟ فأجاب بجواب صريح واضح، فقال رحمه الله تعالى: مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. درجة المتأخرون يقولون مذهب السلف في الصفات أعلم، ومذهب الخلف أسلم وأحكم، ومعاذ الله أن يكون الأدنى في العلم هو الأسلم والأحكم. فكان جوابه لمن يعرف خلاف العلماء، كان جوابه جوابا علميا دقيقا ملخصا مركزا، وهذا كذا شأن العلماء رحمه الله تعالى. حقيقة شيخ شعيب ومدرسته تفيد كثيرا هذه الأيام، وهذه الفائدة تكون في بعث التراث الذي بقي محبوسا في داخل الجوارير وعلى الرفوف، ولسيما تلك الكتب الكبيرة التي لا يقدر عليها شخص واحد. فهو قام بتجربة عظيمة بجمع جهود متعددة اختلت يعني اعترتها مشاكل واعترتها أمور يمكن أن نستلهم منها في الحقيقة مدرسة تبعث الكتب الكبيرة لتحقق وتنشر ويهنأ بها طلبة العلم. اليوم في نوازل في الاقتصاد وفي السياسة والعصر الذي نعيش عصر تجمعات وليس عصر انفرادات. هناك كتب عديدة جدا نسخها الخطية محفوظة إذا طبعت تزيد عن 100 مجلدة مثل المطلب العالي لابن الرفعة ومثل التفسير الحوفي ومثل التذكرة للصفدي في الأدب. هناك كتب ما يستطيع واحد أن يقوم بها. فمدرسة الشيخ شعيب وطريقته واجتماع يعني مكامن القوة في الأمة أعانت، فكان يجب يعني من يتولى القضايا الإدارية ومن يتولى القضايا المالية ومن يتولى القضايا الفنية في النشر، وكان هو المنشغل كان منشغلا منصبا على المسائل العلمية وأنجز إنجازا عظيما. المجلدات التي كتب اسم الشيخ عليها رحمه الله تعالى تصل بالمئات، تصل بالمئات يعني تصل 400-500 مجلدة، وهذا أمر يعني نادر جدا لما أظنه حصل من قرون طبعا. وسبب في ذلك أولا الانقطاع وعدم الانشغال إلا بهذا الأمر والمتابعة الحثيثة الشديدة، زائد وجود الكوادر والمساعدين، زائد وجود الناشر الذي يتبنى هذا الأمر حتى تبقى هذا العمل يبقى مكتملا. الشيخ شعيب رحمه الله خدم التراث، خدم الأمة، وأسأل الله جل في علاه أن ينفع به وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم أنه مقبل إليك محتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا ولا أظنه إلا كذلك فزد في حسناته، وإلا فاغفر لنا وله وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. Thank you.